أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحبتي في الله تعالى، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 120 بعد 200 بفضل الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز ابن عبد العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آيات التوحيد بصفة خاصة، مع الآيات الكريمة التي تحدثنا عن التوحيد، ونحن مضينا مع السياق حتى بلغنا آخر الآيات في السياق. وأذكر وأبدأ بالذي هو خير، فأقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مضينا بفضل الله تعالى مع هذه الآيات، بحيث انتهينا من تفسير الآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وكان ذلك عند 20 من رمضان، ثم توقفنا 10 الأواخر من رمضان، بل وتبعناها 10 من شوال نظرا لإجهاد أو تعب وغير ذلك من عدم الاستقرار. ثم شرعنا في الدروس القريبة فأخذنا قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وبالأمس شرعنا في تفسير: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. لا قبل الأمس. وأخذنا التفاسير المختصرة ثم المطولة، ولكن بقي لنا منها بقية. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، نسأل الله العفو والعافية. بقي لنا تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله حيث قال: ثم يبين الحق سبحانه وتعالى ماذا سيكون حالهم عندما يرون العذاب، فيقول: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إن كل من زين الكفر والعصيان لغيره سيتبرأ من كل من زين لهم المعصية والشرك به، سيتبرأ من كل من زين لهم معصية الله والشرك به، حتى الشيطان العمدة في إغوائهم سيتبرأ منهم وسيقول ساعتها: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فلن يستطيع الشيطان أن ينقذ أحدا من المشركين، ولن يصرخ فيأتي له المشركون لإنقاذه، وإن صرخ المشركون فلن يأتي لهم الشيطان لينقذهم، وسيتبرأ كل منهم من الآخر، وسيتبرأ الكافرون من كل من زين لهم الشرك بالله، أو سيقول الكافرون لمن زينوا لهم الشرك بالله: نحن براء منكم، أي نحن أبرياء منكم ومما تعبدون من دون الله، نحن أبرياء منكم ولا علاقة لنا بكم. وجاءت الآية بالذين اتبعوا أولا لأنهم المفتون فيهم، ثم جاءت بالذين اتبعوا من بعد ذلك، إنهم يرون العذاب وتتقطع بهم الأسباب، وأصبحت كل نفس بما كسبت رهينة، والشيطان نفسه يعترف بأنه لم يكن صاحب سلطان إلا بأن دعاهم، فمن استجاب له جيء به إلى هذا المصير. والسلطان إما أن يكون سلطان حجة وإما سلطان قهر، ولم يكن للشيطان سلطان قهر على الكافرين، ولم يكن له إلا عمل واحد بلا سلطان، وهو أنه دعاهم إلى الشرك، دعاهم إلى الشرك بالله تعالى فاستجابوا له. فماذا يحدث عندما تتقطع بهم الأسباب؟ إن الحق سبحانه وتعالى يقول: وقال الذين اتبعوا، قال الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، نسأل الله العافية. إن تبرؤ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا لن ينفعهم، وتمنيهم أن تكون لهم كرة أي عودة ليتبرأوا منهم لن يجدي، ويريهم الله أعمالهم التي سبقت حسرات عليهم. ولا تكون الحسرة إلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة لا منأى من النجاة منها، وما هم بخارجين من النار، أي لن ينفعهم ندمهم على ما سبق من أعمالهم السيئة، ولن يجدي هذا الندم في إخراجهم من النار. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ومما تبقى لنا من التفاسير تفسير الشيخ المراغي عليه السحاب ورحمة والرضوان، قال في الآيتين فبين حال التابعين والمتبوعين يوم القيامة حين ينكشف الغطاء ويرى الناس بأعينهم العذاب، فقال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي حين يتبرأ الرؤساء المضلون الذين اتبعوا من أتباعهم الذين أغووهم في الدنيا ويتنصلون من إضلالهم لأنه قد ضاعف عذابهم وحملهم أوزارا فوق أوزارهم، وتقطع الروابط التي كانت بينهم تقطع الروابط التي كانت بينهم في الدنيا، ولكن ذلك لا يجديهم نفعا، فهو إنما حصل لرؤيتهم العذاب ماثلا أمام أعينهم بما اقترفوا من السيئات وجنوه من الآثام، فأنى يفيدهم التبرؤ مما صنعوا. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، والكرة هي العودة والرجوع إلى الدنيا، والحسرة شدة الندم والكمد بحيث يتألم القلب ويتحسر مما يؤلمه. أي وقال التابعون ليس لنا رجعة إلى الدنيا فنتبع سبيل الحق ونأخذ بالتوحيد الخالص ونهتدي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نعود إلى موضع الحساب من هؤلاء الضالين كما تبرأوا منا، ونسعد بعملنا حيث هم أشقياء بأعمالهم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي إنه كما أراهم العذاب سيريهم أعمالهم حسرات عليهم، والمراد من إراءتهم ذلك أنه يظهر لهم أن أعمالهم قد كان لها أسوأ الآثار في نفوسهم حتى جعلتها مستعبدة لغير الله، فيورثهم ذلك حسرة وشقاء. فالأعمال هي التي كونت هذه الحسرات في النفوس، ولكن ذلك لا يظهر إلا في الدار الآخرة التي تسعد فيها النفوس أو تشقى. اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء، وما هم بخارجين من النار إلى الدنيا وهم على صحة العقيدة وصلاح الأعمال، فيشفوا غليلهم من رؤسائهم واندادهم، ولا إلى الجنة لأن سبب دخولهم هو ما طبعوا عليه من خرقات الشرك وحب الأنداد. نسأل الله العافية. نعم، كنا أخذنا المراغي. ونمضي إلى المنار، تفسير المنار. قال رحمه الله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، إن هؤلاء المتبوعين والتابعين بعضهم لبعض فتنة، وسيتبرأ بعضهم من بعض، كما أخبرنا تعالى في قوله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. التبرؤ هو المبالغة في البراءة، وهي التفصي ممن يكره قربه وجواره تنزها عنه،
وإذا ظرف متعلق بيرون العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا الذين اتبعوا، فتكون إذ ظرف متعلق بيرون العذاب في الآية السابقة، والكلام متصل لاحقه بسابقه في موضوع اتخاذ الأنداد، وقد نطقت الآية السابقة أن عذاب الله تعالى سيحل بمتخذ الأنداد من دونه، وهو عام في التابع في الاتخاذ والمتبوع فيه، وفي الاتباع المذموم من التشريع بالرأي والهوى والتقليد فيه وغير ذلك من الضلال. وبين في هاتين الآيتين تفصيل حال التابعين والمتبوعين في ذلك، وأورده بصيغة الماضي تمثيلا لحال الفريقين في ذلك اليوم الذي ينكشف فيه الغطاء ويرى الناس فيه العذاب بأعينهم ويعرفون أسبابه من تأثير العقائد الباطلة والأعمال السيئة في أنفسهم، كأن الأمر قد وقع والبلاء قد نزل، كأن الأمر قد وقع والبلاء قد نزل. ورأى الرؤساء المضلون الذين اتبعوا أن إغواءهم للناس الذين اتبعوا رأيهم وقلدوهم دينهم قد ضاعف عذابهم وحملهم مثل أوزار الذين أضلوهم فوق أوزارهم، فتبرأوا منهم وتنصلوا من ضلالتهم ورأوا العذاب، أي والحال أنهم قد رأوا العذاب الذي هو جزاؤهم ماثلا لهم يوم الحساب، فأنى ينفعهم التبرؤ؟ وتقطعت بهم الأسباب، أي الروابط التي كانت بينهم وبين التابعين، وإنما كان ينفعهم في الدنيا لو أنهم آثروا به الحق على الرياسة والجاه والمنافع التي يستفيدها الرئيس باستهواء المرؤوس وإخضاعه له وحمله على اتباعه. أما وقد صدر عن نفوس ترتعد من رؤية العذاب الذي أشرفت عليه بما جنت واقترفت بعدما تقطعت الروابط والصلات بينها وبين المتبوعين واصطلمت، فلا منفعة للمتبرئ، تركت فيحمد تركها، ولا هداية للمتبرئ منه ترجى فيحمد أثرها. والأسباب جمع سبب، وهو في أصل اللغة الحبل الذي يصعد به النخل وأمثاله من الشجر، ثم غلب في كل ما يتوصل به إلى مقصد من المقاصد المعنوية. لولا أن حيل بين المقلدين وهداية القرآن لكان لهم في هذه الآية أشد زلزال لجمودهم على أقوال الناس وآرائهم في الدين، سواء كانوا من الأحياء أم الميتين، سواء كان التقليد في العقائد والعبادات أم في أحكام الحلال والحرام، إذ كان هذا مما يؤخذ عن الله ورسوله، ليس لأحد فيه رأي ولا قول إلا ما كان من الأحكام متعلقا بالقضاء وما يتنازع فيه الناس، فلأولي الأمر فيه الاجتهاد بشرط إقامة العدل وحفظا للمصالح العامة والخاصة. وإنما العلماء نقلة وأدلاء لا أنداد ولا أنبياء، فلا عصمة تحوط أحدهم فيعتمد على فهمه، وقصار العدالة أن يوثق بنقله ويستعان بعلمه، وما تنازع فيه يرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهناك القول الفصل والحكم العدل، والله يحكم لا معقب لحكمه ولا مرد لأمره. في مثل هؤلاء المتبوعين والتابعين نزل قوله تعالى في سورة الأعراف: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار.
قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
فكل يؤاخذ بعمله، فإذا حمل الأول الآخر على رأيه ودعاه إلى اتباعه فيه أو في رأي غيره الذي يقلده فهو الذي يقلده هو فهو من الآئمة المضلين، وعليه إثمه ومثل إثم من أضلهم من غير أن ينقص من إثمهم شيء، إذ حرم الله عليهم اتخاذ الأنداد من دون الله فاتخذوهم. وأما من يبدي في الدين فهما ويقرر بحسب ما ظهر له من الدليل حكما يريد أن يفتح به للناس أبواب الفقه ويسهل لهم طريق العلم، ثم هو يأمر الناس بأن يعرضوا قوله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وينهاهم أن يأخذوا به إلا أن يقتنعوا بدليله، فهو من أئمة الهدى وأعلام التقى، وليس يضره أن يقلد فيه بغير علمه، ويجعل ندا لله من بعد موته. فإنه إذا كان مخطئا وجاء ذلك المقلد له على غير بصيرة يوم القيامة ينسب ضلاله إليه، فإنه يتبرأ منه بحق ويقول ما أمرتك أن تأخذ بقولي على علاته ولا أعرفه. فالذين يتخذون أندادا يتبرؤون كلهم يوم القيامة ممن اتخذوهم، ولكنهم يكونون على قسمين: قسم عبدهم الناس كالمسيح وبعض أولي العلم والتقوى من هذه الأمة ومن الأمم قبلها، أو قلدوهم في الدين من غير دليل شرعي كبعض الآئمة المهتدين من غير أن يأمرهم هؤلاء بعبادتهم أو تقليدهم، بل مع ناهيهم إياهم عن عبادة غير الله تعالى وعن الاعتماد على غير وحيه في الدين، فهذا القسم غير مراد هنا، لأن الذين عبدوا أولئك الأخيار أو قلدوهم دينهم لم يتبعوهم في الحقيقة، إذ اتباعهم في اتباع طريقتهم في الدين، وما كانوا يشركون بالله أحدا ولا شيئا ولا يقلدون في دينه أحدا، وإنما كانوا يأخذون دينه عن وحيه فقط. وقسم أضلوا الناس بأحوالهم وأقوالهم فاتبعوهم على غير بصيرة ولا هدى، فهؤلاء هم الذين يتبرأوا بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا، إذ تتقطع بهم أسباب الأهواء والمنافع الدنيوية التي تربط هنا بعضهم ببعض. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، أي نتمنى لو أن لنا رجعة إلى الدنيا لنتبرأ من اتباع هؤلاء المضلين ونتنصل من رياستهم، أو لنتبع سبيل الحق ونأخذ بالتوحيد الخالص. ونهتدي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نعود إلى هنا إلى الآخرة فنتبرأ من هؤلاء الضالين كما تبرأوا منا، إذ نسعد بعملهم من حيث هم أشقياء بأعمالهم، إذ نسعد بعلمهم من حيث هم أشقياء بأعمالهم، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي إن الله تعالى يظهر لهم كيف أن أعمالهم قد كان لها أسوأ الأثر في نفوسهم، إذ جعلتها مستذلة مستعبدة لغير الله تعالى، فأورثها ذلك من الظلمة والصغار ما كان حسرة وشقاء عليها. فالأعمال هي التي كونت هذه الحسرات في النفس، ولكن لا يظهر ذلك إلا في الدار الآخرة التي تسعد فيها كل نفس بتزكيتها وتشقى بتدسيتها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وما هم بخارجين من النار إلى الدنيا صحيح العقيدة ليصلحوا أعمالهم فيشفوا غيظهم من رؤسائهم وأندادهم، ولا إلى الجنة، لأن علة دخولهم في النار هي ذواتهم بما طبعتها عليه خرافات الشرك وحب الأنداد. وقال الأستاذ محمد عبدو: يقول المفسرون في مثل هذه الآيات إن هذا الكلام خاص بالكفار. نعم، إنه خاص بالكفار كما قالوا، ولكن من الخطأ أن يفهم من هذا الكلام ما يفصل بين المسلمين والقرآن، إذ يصرفون كل وعيد فيه للمشركين واليهود والنصارى فينصرفون عن الاعتبار بالمقصود. لهذا ترى المسلمين لا يتعظون بالقرآن ويحسبون أن كلمة لا إله إلا الله يتحرك بها اللسان من غير قيام بحقوقها كافية للنجاة في الآخرة، على أن كثيرا من الكافرين يقولها، ومنهم من يهز جسده عند ذكر الله كما يهزه جماهيرهم. فهل هذا كل ما أراد الله من إنزال القرآن وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ليس هذا الذي يتوهمه الجاهلون من مراد المفسرين. فما بين الله تعالى ضروب الشرك وصفات الكافرين وأحوالهم إلا عبرة لمن يؤمن بكتابه، حتى لا يقع فيما وقعوا فيه فيكون من الهالكين. ولكن رؤساء التقليد حالوا بين المسلمين وبين كتاب ربهم بزعمهم أن المستعدين للاهتداء به قد انقرضوا، ولا يمكن أن يخلفهم الزمان لما يشترط فيهم من الصفات والنعوت التي لا تتيسر لغيرهم، كمعرفة كذا وكذا من الفنون الصناعية والإحاطة بخلاف العلماء في الأحكام، والذي يعرفه كل واقف على تاريخ الصدر الأول من المسلمين هو أن أهل القرنين الأول والثاني لم يكونوا يقلدون أحدا، أي لم يكونوا يأخذون بآراء الناس وأقوال العلماء، بل كان العامي منهم على بينة من دينه، يعرف من أين جاءت كل مسألة يعمل بها من مسائله. إذ كان علماء الصدر الأول رضي الله تعالى عنهم يلقنون الناس الدين ببيان كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان الجاهل بالشيء يسأل عن حكم الله فيه فيجاب بأن الله تعالى قال كذا أو جرت سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على كذا. فإن لم يكن عند المسؤولين فيه هدي من كتاب أو سنة ذكر ما جرى عليه الصالحون وما يراه أشبه بما جاء في الهدى من كتاب أو سنة ذكر ما جرى عليه الصالحون وما يراه أشبه بما جاء في هذا الهدي أو أحال على غيره. ولما تصدى بعض العلماء في القرن الثاني والثالث لاستنباط الأحكام واستخراج الفروع من أصولها، ومنهم الأئمة الأربعة، كانوا يذكرون الحكم بدليله على هذا النمط، فهم متفقون مع الصحابة والتابعين عليهم الرضوان على أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول أحد في الدين ما لم يعرف دليله ويقتنع به. ثم جاء من العلماء المقلدين في القرون الوسطى من جعل قول المفتي للعام بمنزلة الدليل، مع قولهم بأنه لو بلغه الحديث فعمل به كان ذلك أولى. ثم خلف خلف أعرق منهم في التقليد، فمنعوا كل الناس أخذ أي حكم من الكتاب أو السنة، وعدوا من يحاول فهمهما والعمل بهما زائغا، وهذا غاية الخذلان وعداوة الدين، وقد تبعهم الناس في ذلك وقد تبعهم الناس في ذلك، فكانوا لهم أندادا من دون الله. وسيتبرأ بعضهم من بعض كما أخبر الله تعالى. قال الأستاذ الإمام في الدرس إنه نقل عن الأئمة الأربعة رضي الله عنهم النهي عن الأخذ بقولهم من غير معرفة دليلهم، والأمر بترك أقوالهم لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت مخالفة لهما أو لأحدهما. وقد سبق لنا في المنار إيراد كثير من هذه النصوص عنهم معزوة إلى كتبها ورواتها، ومن ذلك قول الفقيه الحنفي أبي الليث السمرقندي: حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه. وروي عن عصام بن يوسف أنه قيل له: إنك تكثر الخلاف لأبي حنيفة، فقال: إن أبا حنيفة قد أوتي ما لم نؤت، فأدرك فهمه ما لم ندرك، ونحن لم نؤت من الفهم إلا ما أوتينا، ولا يسعنا أن نفتي بقوله ما لم نفهم من أين قال. وروي عن عصام بن يوسف أنه قال: كنت في مأتم فاجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة: زفر ابن الهذيل وأبو يوسف وعافية ابن يزيد وآخر، فكلهم أجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه. وفي روضة العلماء قيل لأبي حنيفة: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه، قال: اتركوا قولي لكتاب الله. فقيل: إذا كان خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. وبعد هذا كله جاء الكرخي يقول: إن الأصل قول أصحابهم، فإن وافقته نصوص الكتاب والسنة فذاك، وإلا وجب تأويلها، وجرى العمل على هذا، نعوذ بالله تعالى. فهذا العامل به مقلد لأبي حنيفة رضي الله عنه أم الكرخي. وروى حافظ المغرب ابن عبد البر عن عبد الله بن محمد ابن عبد المؤمن قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن أبي القاضي المالكي، حدثنا موسى بن إسحاق، حدثنا موسى ابن إسحاق قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: أخبرنا ابن عيسى قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. ثم حذى المنتسبون إلى هذا الإمام الجليل حذو المنتسبين إلى أبي حنيفة، فهل هم على مذهبه وطريقته القويمة؟ يعني حين تعصبوا للمذهب وقالوا: ما خالف مذهبنا فهو مؤول، ما خالف كل ما خالف مذهبنا فهو مؤول أو منسوب. وأما الإمام الشافعي والإمام أحمد فالنصوص عنهما في هذا المعنى أكثر، وأتباعهما أشد عناية بالكتاب والسنة من غيرهم، ولا سيما الحنابلة. وقد أوردنا طائفة من ذلك عن الشافعي وأصحابه في المحاورة 12 من المحاورات بين المصلح والمقلد، وطائفة أخرى عن الإمام أحمد وأتباعه في المحاورة 13. والغرض من هذا الاستشهاد على ما قاله الأستاذ الإمام من نهي الأئمة الأربعة عن التقليد. قال الأستاذ: وهناك قول آخر للمتأخرين مبني على أن الأمة جاهلة لا تعرف من الدين شيئا، لا من أصوله ولا من فروعه، ولا سبيل إلى تكفير هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام، ولا إلى إلزامهم معرفة العقائد الدينية من دلائلها والأحكام الشرعية بأدلتها وعللها، فلا مندوحة إذن عن القول بجواز التقليد في الأصول، وهي ما يجب اعتقاده في الله وصفاته وفي الرسل وفي الإيمان بالغيب، وهو ما فصله النص القطعي منه. والتقليد في الفروع العملية بالأولى. وهذا القول مخالف لإجماع سلف الأمة، وما قاله إلا الذين يحبون إرضاء الناس بإقرارهم على ما هم عليه من الجهل وإهمال ما وهبهم الله من العقل، لينطبق عليهم قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نسأل الله العافية. والمراد أن قلوبهم أي عقولهم لا تفقه الدلائل على الحق، وأعينهم لا تنظر الآيات نظر استدلال، وأسماعهم لا تفهم النصوص فهم تدبر واعتبار، فهذه صفات المقلدين. والقول الوسط بين القلوب هو أنه يجب النظر في إثبات العقائد بقدر الإمكان، ولا يشترط فيه تأليف الأدلة على قوانين المنطق ولا التزام طريق المتهكمين في مثل بناء الدليل على فرض انتفاء المطلوب ولا إيراد الشكوك والأجوبة عنها، بل أفضل الطرق فيه وأمثلها طريق القرآن الحكيم في عرض الكائنات على الأنظار وإرشادهم إلى وجه الدلائل فيها على وحدانية مبدعها وقدرته وحكمته. هذا هو حكم الله الصريح في المسألة، فإنه أمر بالعلم بالتوحيد فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وطالب بالبرهان وجعله آية الصدق: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وجعل سبيله الذي أمر باتباعه ونهى عن سواه الدعوة إلى الدين على بصيرة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكذا قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأما فرض الأمة جاهلة وإقرارها على ذلك اكتفاء باسم الإسلام وما يقلد به الجاهلون أمثالهم من الأحكام فهو من القول على الله بغير علم ولا سلطان، وقد قرنه تعالى مع الشرك في التحريم بقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما الأحكام ومسائل الحلال والحرام فمنها ما لا يسع أحدا التقليد فيه، وهي ما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وما أجمع عليه من كيفيتها وفروضها، فإن أدلتها وأعمالها متواترة وتلقينها مع ما ورد في فوائدها من الآيات والهدى والهدي النبوي يجعل المسلم على بصيرة فيها وفقه يبعث على العمل ولا أسهل منه. ومنها فروع دقيقة مستنبطة من أحاديث غير متواترة لم يطلع عليها جميع المسلمين، وقد مضت سنة السلف الصالح في مثلها بأن من بلغه حديث منها بطريق يعتقد به ثبوته عمل به ولم يوجب على أحد ولو منقطعا لتحصيل العلم أن يبحث عن جميع ما روي من هذه الآحاد ويعمل بها. كيف والصحابة عليهم الرضوان لم يكتبوا الحديث ولم يتصدوا لجمعه وتلقينه للناس، بل منهم من نهى عن كتابه، ومن حدث فإنما كان يقول ما يعلم إذا عرض له سبب مع المخاطبين. فمثل هذه الفروع يعذر العامي بجهلها بالأولى، ويجب عليه التحري في قبول ما يبلغه منها، فلا يقبل رواية كل أحد ولا يسلم بكل ما في الكتب لكثرة الموضوعات والضعاف فيها، ولا مشقة ولا حرج على المسلمين في التزام هذه الطريقة إلا إذا كانوا يريدون ترك دينهم برمته اكتفاء ببعض العادات والأعمال التي لا يكاد عليهم تمييز السنة فيها من البدعة تقليدا لآبائهم ومعاشريهم. فتبين مما شرحناه أن لا عذر لأحد في التقليد المحض، وأن حكم الآية يستغرق جميع المقلدين أندادا وسيتبرأ التابع من المتبوع إذ يرون العذاب وتنقطع بهم الأسباب. ومن مباحث اللفظ في الآيتين أن التشبه في قوله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم، وهو تشبيه حالة بحالة ذكرت في الكلام السابق، أي كذلك النحو الذي ذكر من إراءتهم العذاب سيريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. والذين تنطعوا في إعرابها من المفسرين صرفتهم قواعد النحو عن ملاحظة الأسلوب العربي في مثل هذا، على أن له نظائر في كلام العامة في كل زمان مما بقي لهم من الأساليب العربية الفصيحة لم تفسدها العجمة، إذ لا تمجها أذواق الأعجمين. ومنها قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال الأستاذ الإمام جاءت فيه الباء لمعنى خاص لا يظهر فيما ذكروه هنا من معانيها، وإنما فهمه العربي من الأسلوب، فإنك إذا قلت هنا كما قال الجلال يعني الجلال السيوطي تقطعت عنهم الأسباب، لا يرى في نفسك الأثر الذي تراه أو لا يرى في نفسك الأثر الذي تراه عند تلاوة العبارة الأولى التي تمثل لك التابعين والمتبوعين كعقد انفرط بانقطاع سلكه فذهبت كل حبة منه في ناحية. أقول وتوضيحه أن هؤلاء المقلدين قد كانوا مرتبطين في الدنيا ومتصلا بعضهم ببعض بأنواع من المنافع والمصالح يستمدها كل من التابع والمتبوع من الآخر، فشبهت هذه المنافع التي حملت الرؤساء على قود المرؤوسين والتابعين على تقليد المتبوعين بالأسباب، وهي في أصل اللغة الحبال، كأنه يقول إن كل واحد منهم كان مربوطا مع الآخرين بحبال كثيرة فلم يشعروا إلا وقد تقطعت هذه الحبال كلها، فأصبح كل واحد منبوذا في ناحية لا يصله بالآخر شيء. وعلى هذا تكون الباء متعلقة بمحذوف حال من الفاعل، قال الأستاذ الإمام ومن هذه الأساليب الخاصة قوله تعالى وكفى بالله شهيدا وسبحان الله، فإذا فسرت ذلك بالتحليل والإرجاع إلى القواعد العامة فقلت في الأول كفى بالله شهيدا أو قلت كفى الله شهيدا أو كفت شهادته، أو في الثاني تسبيحا لله، لم يكن له تأثير الأول وموقعه في النفس. ومثل هذه الأساليب الخاصة توجد في كل لغة، نعم إنها بلاغة القرآن وبيان الرحمن. انتهى كلام صاحب المنار بتصرف يسير، ونأتي إلى مسك الختام، إلى عمدة المفسرين، إلى تفسير القرآن العظيم لابن كثير. والذي قال رحمه الله تبارك وتعالى، ثم أخبر عن كفرهم بآبائهم، عن كفرهم بأوثارهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في دار الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، ويقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، والجن أيضا تتبرأ منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
صلى الله العافية.
وقال تعالى سورة مريم: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الخليل لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. نعوذ بالله. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. كما قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله تعالى: ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا. قال عطاء عن ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، وكذا قال مجاهد في رواية ابن أبي نجيح. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم فلا نلتفت إليهم، بل نوحد الله وحده بالعبادة، وهم كاذبون في هذا، بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك. ولهذا قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، أي تذهب وتضمحل كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. في سورة إبراهيم وفي سورة النور والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعوذ بالله. وهنا قال وما هم بخارجين من النار. انتهى تفسير ابن كثير للآيتين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأغنانا عما قاله القرطبي والطبري ونعود إليهما. وبذا نكون قد أتينا إلى نهاية تفسير هذه الآيات وهذا السياق العظيم المرتبط بقضية التوحيد، قضية عدم اتباع الرؤساء الظلمة وعدم الولاء لهم، التبرؤ منهم، التبرؤ في الدنيا إن شاء الله يساعد على التبرؤ في الآخرة، وإلا يعني طبعا الآيات واضحة والقرآن يحتاج إلى تدبر. نعم القرآن يحتاج إلى تدبر. والأخ الذي كان يقول يا شيخ لو ربطت الآيات بالواقع، حقيقة هو كلامه يعني معقول يعني، بس أنا وجدت في كلام المفسرين ما ربط الآيات بالواقع ولم يخرج عن الواقع. وكذلك أجد حيرة لما أحب أربط هذا الكلام بالواقع، ماذا أقول وماذا أدع، من أين أبدأ وأين أنتهي. لكن كفاني الشيخ محمد عبده وتلميذه رشيد رضا الكثير من الكلام عن التعصب للأئمة والعلماء والمذاهب، وهذا يعني سهل ويسير قياسا على اتباع المفسدين والظالمين والأئمة المضلين. فالحقيقة ربط الكلام بالواقع موجود، والتفسير أمثلة كثيرة صعبة صعبة جدا يعني، وبعدين هتبقى أمثلة وتيجي عاوز تربطها بالأشخاص ولا بالأحزاب ولا بالجماعات ولا بالدول ولا كذا ولا كذا. لهذا تفصيله يأتي في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله لي ولكم الهدى والرشاد. اللهم صل على خير العباد سيدنا محمد إلى يوم التناد. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وعمنا بمغفرتك الشاملة. فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، اغفر لنا أجمعين، اكشف الغمة عن الأمة، اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزى الله عني إخواني كل خير. لكل من دعا لي أقول كما يقول الملك آمين ولك بمثل. ولكل من قال أحبك في الله أقول أحبك الله الذي أحبتني فيه. ولكل من سلم علي أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أسأل الله عز وجل أن يجعلني عند حسن ظنكم. اللهم اغفر لي ما لا، اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي من الناس. اللهم اجعلني أفضل مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. استرني بسترك الجميل، استرني بسترك الجميل، استرني بسترك الجميل، استرنا جميعا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك يا رب العالمين. مكتفيا بهذا القدر، وإن بقي لكم في ساعة دقائق قليلة، حين بدأت الثانية والثانية يعني الساعة 2 ودقيقتين والآن ثالثة إلا دقيقة، لكني أريد الاستعداد للعصر وللسفر، وربما لهذا السبب لا يكون درس الليلة إذا كنت في السفر. وغدا الجمعة إن شاء الله أصليها في الحرم وأحدثكم فيما بعد إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أخوي الشيخ عبد الله كامل الله يرحمه رحمة واسعة ومسكنه فسيح الجنات لا أنسى. الله يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب، يا رب كل من طلب مني دعاء فأعطه سؤله، اللهم كل من طلب مني دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعوته واقض حاجته وحقق رغبته وفرج كربته وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والضم والكرب العظيم يا رب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شيخ محمود، انت كنت تبحث عن زوجة والأخت بتولد، لابنتي ربنا يرزقها بالزوج الصالح، شوف لو عرفتوا تقربوا المسافات، يا بخت من وفق رصيف الحلال. حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.